الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع في المدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد سمعتم عنوان المحاضرة: منهج السلف في الدعوة إلى الله. إن هذا المنهج يعتمد على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي قرره الله في كتابه، يعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى إجماع الأمة في العقائد والعبادات والأحكام من الحلال والحرام والمعاملات. لست بحافظ هذا المنهج العظيم فيما يفهمه كثير من الناس طريقة الدعوة، وإنما سأتحدث عن أصول هذا المنهج وعلى ماذا يقتصر ومن أين ينطلق. عندما ينطلق فما ذكرت من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن إجماع الأمة يعني يعتمد على العلم العلم الصحيح الثابت عن الله وعن رسول الله وعلى فقه سادة هذه الأمة الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يفسرون القرآن بالقرآن، ويفسرون بسنة رسول الله وبفهم الصحابة الذي تلقوا القرآن وتفسيره وبيانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعتمد هذه الأسس وينطلق من دعوة الأنبياء في دعوتهم إلى مضامين الكتاب والسنة والإجماع. ينطلق من منطلق الرسل أول ما يبدأ بالدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، كما ذكر الله ذلك عن أنبيائه جميعا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. من هنا ينطلق المنهج السلفي في دعوته وفي تربيته وفي جهاده. من هنا يبدأ كما بدأ الرسل جميعا من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم من هنا تنطلق هذه الدعوة في عهود الأنبياء وفي عهد الرسول طوال حياة عليه الصلاة والسلام في العهد المكي والعهد المدني. في العهد المكي بدأ يدعو الناس إلى لا إله إلا الله ثلاثة عشر، ولم يشرع من التكاليف إلا الصلاة صلوات الخمس في السنة العاشرة. ما قبل العاشرة كان يدعو إلى لا إله إلا الله ويحصل احتجم النزاع والصراع على هذا الأصل العظيم الذي لا تحق دعوة ولا قيمة لأي دعوة مهما دعا عنها إذا لم تهتم بهذا الأصل وتنطلق منه، فإنها إذا خالفت هذا المنهج خالفت دعوات الأنبياء جميعا وخالفت كتب الله جميعا وجاندت الحكمة التي أمر الله بها محمد صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن الحكمة في التربية والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله أن تدور حول التوحيد، حول هذا الأمر العظيم الذي تهمله جميع الدعوات على وجه الأرض إلا الدعوة السبيل. كل الدعوات تتحاشى هذا المنهج، منهج الأنبياء الذي قرره الله أعظم شأنه في كتابه، وسيرة الأنبياء تدل على هذا، وسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على هذا، وجهاد السلف الصالح على رسول الخلفاء الراشدين تسير على هذا المنهج، على هذا المنهج. فأي دعوة لا تحتفي بهذا الأصل وتهون من شأنه وتبدأ بالتربية على غيره، بل قد تؤدي تربيات لمناهج أخرى على كراهية هذا المنهج وعلى الخصومة معهما أهله. فهذا طريق هذه الطرق العوجاء تجالس منهج الله الحق في دعوات الرسل جميعا وفي ما جاءت من الكتب عليه الصلاة والسلام. نقول هذا لا يطعن في الدعوات ولكن نخوفهم بالله تبارك وتعالى وننذرهم خطورة ما يسيرون فيه بهذه الأمة إذا جالبوا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تقوم هذه الدعوة على العلم كما ذكرنا، والله تبارك وتعالى أشاد بالعلم وبأهله، وأي علم يدير ظهره في أصل ما جاء بالأنبياء لا خير فيه. أي علم لا يحترم منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا خير فيه ولا بأهله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. عرفتم؟ تقول من كل عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وكما قلنا إنه ما شرع في الصلاة أعظم ركن بعد التوحيد بعد الشهادتين لم تفرض إلا في السنة العاشرة، وهذا من أعظم الأدلة على أهمية التوحيد وأنه هو الأصل الذي يجب أن تقوم عليه دعوة مرات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن لا يفرق من هذا الأصل فادعاه لغرفة الأنبياء غلط. أول ما عرف الأنبياء لتوحيدهم في دعوتهم التي عاشوا من أجلها وناضلوا وصبروا وصابروا وقتلوا وجردوا وأهلك الله أعداءهم بسبب مخالفتهم في هذا الأصل. فأي دعوة تتعايد هذا الأصل أو تهون شأنه لا خير فيها ولا نصح فيها للأمة. فنسأل الله العافية. تقوم هذه الدعوة على العلم الذي أشاد بالقرآن كما ذكرنا، مثل ما بعثنا الله به من العلم كمثل غيث أصاب أرضا وكانت طائفة منه طيبة قابلة الماء فأنبتت الشلع والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجابت أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا. شربوا وروضوا سقوا منها أنفسهم ودوابهم سقوا منها مزارعهم ودوابهم وما شغل ذلك تفادوا من هذا الخير هذا الغيث العظيم وكذلك الأحسن وهو العلم يستفيد منه الناس وتستفيد منه الحيوانات والأشجار والأحجار وكل شيء يستفيد من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن دعوة الرافض الذين يسيرون على نهجهم وكان طائفة منها أجابت أنسكت النار فنفع الله بها الناس فسقوا منها وزرعوا وروضوا يعني هؤلاء قوم يحفظون ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويبلغون للناس بأمان لكنهم لم يسيروا في الشرك كطائفة الله وكان طائفة منها أخرى إنما هي في عام لا تقبل ماء ولا تبدو كلأ كذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به ويا أخوتا الذي يهمل دعوة الأنبياء في التوحيد في توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية نحن نقول إنه لم يرفع بذلك رأسا لم يرفع بهذا العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يرفع بالتوحيد رأسا فماذا يبقى لنا؟ من الذي ينفع الناس بعد إكمال التوحيد؟ ماذا يستفيد من دعوته؟ إذا كان من حوله يستغيث بالأولياء والقبور ويتخبط بالخرافة والبدع ماذا يستفيد منه؟ إذا كان يعطي الله ويقول الله في كل مكان ماذا يستفيد منه؟ فنخاف على هؤلاء الذين يتحاربوا عن دعوة الأنبياء أن يدخلوا في هذا الصف الثالث. نؤمن بالله بخير الفقه في الدين كيف يكون فقه في دين الله وغير مستوفيته؟ لا تعطي عبادة ولا تعطي أسماء وصفات ما هذا الفقه؟ ما تدرون بهذا الفقه؟ إذا خلا من هذه الأصول العظيمة التي يقوم عليها الإسلام لا إسلام الإسلام إلا بها فعلى من يدعون الناس أن يهتدوا الله في أنفسهم وأن يهتموا بالأصل وأن لا يهتدوا بحشد الأشخاص حول مناهجهم وحول شخصياتهم وأحزابهم عليهم أن يحسدوا الناس حول ما جاء به الرسل فمن استجاب فأهلا وسهلا ومن ذهب فأهلا على الله لن تعرف هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ادعو الى الله بالحجة والحسنة هل يكون حكيما من جاء دعوة الأنبياء؟ في شيء من تقول من العقل الذي يجاهد مهد الأنبياء فتؤدي به المجانبة إلى مخاصمة ما جاء به الأنبياء ما هي حجة الأنبياء؟ ما العقل الذي عنده؟ كل حال هذا منها أن الدولة السلفية تقوم عليه وعلى التحميد لله وتفقه دعوة الأنبياء وتهتم بها وتدعو إليها وتنشئ من أجلها المدارس ويربون عليها أسره كما استجاب لهم بالصبر على فهذه الطريقة الصحيحة هذه الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله وفي تربية الأمة على منهج الله الحق من أصول الدعوة السلفية ومن دعوتها دعوة الناس الاعتصام بالكتاب والسنة الاعتصام بالكتاب والسنة في العقيدة والمنهج والعبادة والتشريعات وفي السائر شؤون الحياة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته ناس رأوا أن الكتاب والسنة لا يهدي إلى التي هي أقوم وذهب اخترع من يهدي منطق كلام فلسفة
صاروا جعلوا هذه الاشياء موازين يوجد فيها كتاب الله وسنه الرسول وفقه السلف. فما وافق هذه الموازين الموروثه عن اعداء الله قبلوه، وما خالف رفضوه او تاولوه. الذي يستحيل يتاول، والذي يعني لا يستحيل يقول اخبار احاد ويقول يتفق اكيد الظن ما تريد اليقين وهكذا مع الاسف الشديد. فالاعتصام بصفات الله، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يخطى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله يخبره ان من اتبع هداه لا ضلال ولا شقاء، ينتفى الضلال والشقاء عمن اهتدى بهذا القران وبهذه السنه الشارحه والمبينه لمجملات القران. لا ضلال ولا شقاء. ومن اعرض عن ذكري هذا الوهم كتاب السنه فان له معيشه ضنكا. هؤلاء ليسوا كتاب الله مهما كانوا في غنى وملك وذرة وسلطان، والله يعيشون في جحيم من الشكوك والقلق والاوهام التي تنساهم وتقض مبادئهم، لان العلوم غير القران في الغيبيات وفي باب الاسماء والصفات وفي توحيد الله. إذا لم تؤخذ العلوم هذه الغيبية في كتاب الله وسنة الرسول واختار تقصيرة لها منازل أخرى، والله عشر في ضنك وفي شقاء وفي قلق وفي حيرة. وقد أكثروا في ذلك كبار وأساطير من استغلوا بالمنطق والفلسفة والكلام، عبروا عن هذا القلق وهذه الحيرة في شعرهم وفي نثرهم، في شعرهم وفي نثرهم. بارك الله فيك. إذن السعادة النفسية في الدنيا، السعادة الجسدية والنفسية في الآخرة تكمن في الاهتداء بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جاءت آيات كثيرة تؤكد على الاعتصام بكتاب الله وعلى اتباع رسول الله وعلى اتباع الوحي. آيات ونصوص كثيرة منها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من نعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. علم الفلسفة وعلم المنطق ما أنقذك أحد. جاء الوقت العلوم الرومان والفرس والمجوس والانابيب والاخرام والعلوم، لكن ما انتبه الناس. انتبه الله البشريه بهذا الوحي الذي اوحاه الى محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الناس عربهم وعجمهم كتابيا ووطنيا على شفا حفره من النار، فانتبههم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء فيه. وليس هناك من سبيل الى النجاة من النار من هذه الكفرة والهوى الخطيئة الا بهذا السبب، هذه الرسول العظيمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم لا رسول سواها. فكيف يقرا اناس مثل هذه النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله ثم لا يقفون عند حدود الله تبارك وتعالى ويطلبون الهداية في غير كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إن هذا لهو الضلال، إن هذا لهو الضلال المبين، أن تطلب الهداية من غير كتاب الله وسنة رسول الله، ومن طلب الهدى في غيرهما أضله الله، كما قال هذا عن ذكره فقلنا لهم حجة من بطل ونحن يوم القيامة. كذلك هذه الدعوة تدعو إلى الاحتكام إلى أسباب الدعوة. من أصولها التحاكم إلى الله وإلى رسوله، أي إلى أسباب الله وإلى سنة رسول الله في أي قضية من القضايا، تصغر أو تكبر في نظر الله. وكل مسائل الدين تنتهي إلى قضية، كل مسائل الدين من لا إله إلا الله إلى إمارة الأداء لا يجوز أن تستهين بشيء منها. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأداء من الطريق. المنهج السلفي يحتفي بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من لا إله إلا الله إلى السواك، إلى إمارة الأذى من الطريق، إلى تحصيل الثياب، إلى كل شيء. لا نقول باب قصور، كل ما جاء من محمد يدخل في الطريق، كما تستخف كثير من الدعوات بكثير من جوانب الإسلام منها الأكثر ومنها السنن التي تدخل في نطاق الإيمان. إيمان تتصل من الإيمان، عمل دين عقيدة عمل، لا يستهين بشيء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يحلق لحيته، يلبس كرافتة، يتشبه بالنصارى، يتشبه باليهود، في فكره، في مناهجه، في لباسه، في مأكله، في مشربه، وينظر إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو ياتي ما جاء به إلى أن يقصد. وهذا هو الضلال والخذلان على الأسف. وكم يتأسى المسلم وكم يعتصر قلبه حينما يرى المسلمين في كثير من البلدان لا يفرق بين مسلم ويهودي ونصراني في الكثير. وعلى المسلم ان يمتاز في كل شأن من شؤونه، حتى قال بعض السلف ان الاسلام قائم على مخالفة الأدواء الفاسدة كلها. ولهذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في كل الأشياء، قالوا لقد كاد هذا الرجل أن يخالف على كل شيء. فدينا مبني على مخالفة اليهودية والنصرانية والمجوسية والإسرائيلية. قائم على مخالفة جزء من الأخير. وانتم وعدوا بذلك. والقرآن الأكبر صدق كل يمين. يا غلام سم الله وقل بيمينه فإن الشيطان، وقل ما يريد فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والله كل يأكل بشماله يكون بشماله. ويلبس لباس الكفار ويشابه الكفار في كثير من حياتهم وحركاتهم وسكناتهم حتى في اللحية يتشبهون به. ولا يأتي واحد حتى من المسلمة تسلمين والإمريكي والنصرانية حتى في المسلمة والله يقلبون ما أعتقد في المسلمة. فالاعتصام بكتاب الله في كل شأن من شؤون دينه، بدءا من العقيدة في الله تبارك وتعالى وفي أسمائه وفي صفاته التي اختلف فيها المسلمون مع الأسف الشديد، وحرف كثيرا من الجهات كتاب الله في اهم ابواب دين في امور لا يعلمها الا الله، تدخلوا بعقولهم القاصره وحرفوا نصوص الاسماء والصفات في توحيد الله تبارك وتعالى وفي توحيد العباده، حرفوا كثيرا من النصوص وفي التشريع وفي الاحكام في تقليد كثيره تؤدي الى السحر وتؤدي الى استحلال كثير من المحرمات. واذا قلت تعالوا الى الله الى الرسول يقول هذا مذهبي وهذا مذهبي، ويقدر بالله المذهب على قول الله قال رسول مع الاسف. وترى الانحراف يبدا من القرن الثاني الى هذا الصلاة لا يتغير اهل هذا الانحراف ابدا. وتقوم الادلة على خطأ ما عنده فلا يتراجع. ام ما تكون على هذا الصلاة وتربي وتقوم عليها مبادئ كيف نجح في رد الله ورسوله. والله لو كنا نحتفل الى الله بصدق الاخلاص الى الله ورسوله في العقائد وفي العبادات وفي الحلال وفي الحرام ما بقيت هذه الخلافات وهذه الصراعات بين المسلمين طوال هذا ما تمسك بشيخه حتى لو عرف ان النبي حق مع غيره لا يتراجع. وصار في كثير من المسلمين من البغي والعدوان ما عند اهل الكتاب من البغي والعدوان فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغي بينهم. العلم من عندنا كيف الله وسلم الرسول كيف يختلف كيف يستمر هذا الخلاف كيف يستمر هذا الخلاف خلاف قرونا طويلة ولا ينتهي. لماذا؟ لان ما هناك رغبات متوفرة من الاطراف على استحاق الى الله والى رسول الله فالهوى والبغض دخل في كثير من المسائل وعند كثير من الفرق ومنها اذا ستصل امه الى 73 فرقه كلها في النار الى واحد. من الفرق هنا؟ لا في العمل. كيف تحقق النار؟ لو كان الاجتهاد خاطئ لا يؤاخذهم الله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطائنا لكن الله لا يظلم مثقال ذره ولم يتوحد رسول الله هذه الفرق بالنار الا للعناد. ومن دخل في هذه الفرق ولم يتبين له الحق قد يظهر ولكن الذي يتبين له الحق ويستمر في عناده يدخل في قول الله تبارك وتعالى ومن اتبع الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. يعني من الاصول ان في نفس الغريبه ما يختلف التوسط والاعتدال في العقيده في القلب في المواقف من الاشخاص من الاولياء من الاعداء التوسط والاعتدال ووزن الامور بميزان كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. توسط بميزان الكتاب والسنه لهذا تقول علماء السنه ان هذه الامه وسط فطره واهل السنه وسط في هذا النحل ان تسجد الى السنه فالامه في السنه تجتمع على التوسط في موقف من الانبياء عليهم الصلاه والسلام. فالنصارى غلوا في الانبياء وقالوا في عيسى الا ابن الله وغلوا في الاخبار والرهبان واليهود جفوا الانبياء وكذبوهم وكذبوا كثيرا منهم وقتلوا كثيرا منهم. والنصارى على النقيض غلوا في الانبياء وجعلوهم اسف مع الاسف الشديد. ووسط في ابواب الحلال والحرام والنجاسات والطهارات فإن اليهود في دينهم شدة أكثرهم من التعريف هذه الشدة أو تشدد الوجود تشدد الله تبارك وتعالى فهم في النجاسات قد يقطعون ثيابهم أو أجسادهم من التعريف إذا وقعت النجاسة ولا يجالسون المرأة إذا حاضت في بنت واحدة. والنصارى قابلوهم وصاروا على النقيض فلا يتوضعون النجاسات ولا من الخبائث يأثر الخبائث الخنزير والميتة وكل بلاء والنجاسات كلها عندهم لا يتبع ذلك. والمسلمون وسط في هذا الباب في الحلال في الحرام في أبواب الطهارة والنجاسة وما شابه ذلك. ثم تأتي الخلاف بين الأمة فتجد الوسط من هذه الفرق المتباينة المختلفة منكم أهل السنة والجماعة الذين اعتصموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم وسطوا في باب أسماء الله وصفاته بين المعطلة الجهمية ومن تابعهم الذين تفاوتوا في التعطيل، فأولئك الجهمية عطلوا أسماء الله وصفاته، والمعتزلة عطلوا صفات الله واعترفوا بالأسماء وأصبحت الأسماء عندهم تقنية لأنها لا جلالات لها. وتابع المعتزلة على الشاعرة في كثير من الأشياء، وجاهل السنة وسط في أسماء الله، فلم يتابع المعطلة ولم يتابع المشبه. المعطلة غلوا في التزييف حتى عطلوا الله من حقائق أسمائه وصفاته وأفعاله، والمشبه غلوا في إثبات أسماء الله وصفاته فخرجوا من الغلو إلى تشبيه الله بمخلوقاته. وأهل السنة والجماعة وسط، لم يغلوا في التعطيل في التنزيه حتى يلتحقوا بالمعطلة، ولم يغلوا في الإثبات حتى يلتحقوا بالمشبهات، لكنهم وسط، مشوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا. فصاروا على طريقة الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام وعلى طريقة هذه الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. كذلك في باب الوعد والوعيد غلا الخوارج والمعتزلة في نصوص الوعيد وحكموا على مرتكبي الكبائر من عصاة المسلمين لأنهم خرجوا من دائرة الإسلام، أما عند الخوارج فكفار يتبعوا دماءهم وأموالهم، وحكمهم في الآخرة الخلود في النار ولا تقبل فيهم شفاعة الشافعين. والمعتزلة قالوا يخرجون هؤلاء الأنصار الذين ماتوا مصرين على كبيرة أو كبائر يخرجون من الإسلام ويبقون في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة مصيرهم إلى النار، فيتفقون مع الخوارج على الحكم على عصاة المسلمين بالكفر وبالخلود من النار. مع الأسف الشديد المعتزلة كما قلنا احتمال بقرب من الإيمان ولكنه في منزلة بين منزلتين، وأما الخوارج فرأسا كافر وخارجا مخلدا في النار، ويرابطون المعتزلة فيه الحكم عليهم بالقلوب. أهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وبين المرجئة، المرجئة قابلوا الخوارج والمعتزلة فاستهانوا بنصوص الوعيد، استهانوا بنصوص الوعيد وقالوا إن إيمان الكفار مثل إيمان الأنبياء وإيمان الملائكة ولا يضر مع الإيمان ذنب. طبعا هؤلاء غلاة المرجئة، من المرجئة من شاركوا المرجئة عموما في أن الإيمان هو التصديق وأن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان، ووافقوا أيضا في أن إيمان الكفار مثل إيمان الأنبياء. الغلاة منهم قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يخاف على هؤلاء من الوعيد للنار. الوعيد هذا كل الكفار فقط لا على الكفار، فتهانوا بشرع الله تبارك وتعالى وجرأوا الفساق والعصاة على الاستخفاف بالأوامر والنواهي. وتوسط أهل السنة والجماعة بين إفراط أولئك وتفريط هؤلاء، وقالوا بأن عصاة المسلمين معرضون للوعيد في النار، لم يخرجوا من دائرة الإيمان ومع ذلك هم كفار، ولم يخرجوا من دائرة الإيمان معهم بعض الإيمان وليس معهم كل الإيمان الواجب الذي يستحقون به دخول النار بدون عذاب. قالوا عندهم أصل الإيمان وإيمان ناقص وهم مستحقون العذاب، والله تبارك وتعالى فإنهم لا بد أن يخرجوا من النار بفضل الله ورحمته أو بشفاعة الشافعين من الأنبياء والصديقين وسائر المؤمنين. إن الوعيدية أخرطوا في الوقت من صدق الوعيد ونزلوها على عصاة المؤمنين وحكموا عليهم بخلود في النار، والمرجئة استرخوا في الأخذ بنصوص الوعيد وركنوا إلى نصوص الوعد، وأدى هذا الاستهانة بأوامر الله ونواهيه، لا سيما قول الغلاة منهم فإنه قول باطل يؤدي إلى إهدار نصوص الوعيد. ووفق الله أهل السنة والجماعة إلى الحق والاعتدال في هذه القضايا الخطيرة. المهم أن أهل السنة وسط في كل باب من أبواب الدين حتى باب القدر، القدرية غلبوا في إثبات في نفي القدر، وأدى بهم ذلك إلى أن يطعنوا في قدرة الله تبارك وتعالى وفي مشيئته الشاملة مع الأسف الشديد من غير طبعا ليس طعن مباشرة، وإنما أقوالهم تؤدي إلى انتقاص الله تبارك وتعالى في مشيئته وفي قدرته. فهم يرون أن الله تبارك وتعالى لم يشأ أفعال ذلك ولم يخلقها، فالعباد مستقلون بإرادتهم ومشيئتهم فيما يفعلون، ولا سيما في أبواب المعاصي، ولا دخل مشيئة الله في أفعال ذلك. والجبرية قابلوه قال العباد ليس لهم فعل أبدا، والإنسان مجبور والإنسان مسير، فلا مشيئة له ولا إرادة ولا قدرة ولا اختيار، وكذبوا على الله جميعا. فإن الله تبارك وتعالى هو العلم الشامل والقدرة الشاملة، ولا يخلق الشيء يخلق شيء خلق الله تبارك وتعالى، ولا عن إرادته ولا عن مشيئته، وللعباد في نفس الوقت إرادة وقدرة واختيار، خلقهم الله فيهم وأقدرهم وأوجد فيهم المشيئة والإرادة والاختيار، وهم بقدرتهم وإرادتهم وأفعالهم وحركاتهم وصفاتهم مخلوقون لله تبارك وتعالى، فالله هو الخالق ولا خالق سواه، والعباد فاعلون باختيارهم وبقدرتهم وبشيئتهم، وهذه القدرة والاختيار والمشيئة هي مناط الحساب والجزاء والعقاب. فيحاسبهم الله بما عندهم الاختيار، لأن هناك فرق بين الاختيار والاضطرار. فالإنسان يفرق في نفسه ما يأتي مكرها ومضطرا وفي ما يأتي اختياره، فيأتي المعصية أو الطاعة بمحض اختياره ومشيئته وإرادته لا إجبار. الله ما يفرق، إنما يأتيها باختياره، إذ المجبور هو الذي يقهر على خلاف ما يريد، وكل إنسان يحس في قلبه أنه يحسن هذا العمل ويرغب فيه ويؤثره على غيره، وهذا هو مناط المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. ولا نتوسع بهذا، فالجبرية قالوا لا مشيئة ولا قدرة ولا اختيار، والقدرية قالوا إن العبد لا علاقة له بمشيئة الله تبارك وتعالى ولا بإرادته ولا باختياره. فعلى ما إخوان إذ لا يكون في مبتلى إلا ما يريد وإلا ما يشاء سبحانه وتعالى، ولكن أعطى لبعض الشيئة وأعطى لهم قدرة وقيام، فبها يفعلون وبها يحاسبون على بها إجازهم. هذا السنة والجماعة كما قلنا قالوا إن الله خالق لكل شيء والمريد لكل شيء سبحانه وتعالى، والعباد في نفس الوقت إرادة واختيار، إرادة واختيار، بها يثابون وبها يعاقبون. العاصي يثاب على اختيار الشر، والمطيع يثاب على اختيار الخير، واختياره لطاعة الله دون معصية. من أصول أهل السنة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ومن الحكمة البدء بالدعوة إلى منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن الحكمة أن تسوق الأدلة والبراهين لمن تدعوه إلى الله تبارك وتعالى. فالحكمة هي الفقه في الدين ووضع الأمور في مواضعها. الحكمة وضع الشيء في موضعه. الذي تدعو إلى الله أول شيء تدعوه إلى توحيد الله، إلى أن يعرف الله بأسمائه وصفاته. طبعا كثير من المسلمين من الفرق الإسلامية يحتاجون إلى دعوة. النصارى واليهود يحتاجون إلى دعوة، الوثنيين يحتاجون إلى دعوة. فالمسلم في الغالب يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويقوم بها الاشتعال. إلى ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن تصح له معنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنها كثير المدارس تتربى على علم الكلام والمنطق والفلسفة.
أخي الكريم، من فضلك تقلب الشاشة.
إلى ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن تصح له معنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنها كثير المدارس تتربى على علم الكلام وعلى المنطق والفلسفة، عرب وعجم. اذهب إلى الشيخ في البلاد العربية غير هذه البلاد، إيران والهند وباكستان ومصر والسودان وكذا، تجد أقائد تقوم على المنطق والفلسفة. ما علاقة الله تعالى المحكم الأول عنده المنطق والفلسفة التي يسميها بالعقليات. هذا بلاء عظيم. تفسير لا إله إلا الله أخطأ فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع في المدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد سمعتم عنوان المحاضرة منهج السلف في الدعوة إلى الله. إن هذا المنهج يعتمد على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي قرره الله في كتابه، يعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى إجماع الأمة في العقائد والعبادات والأحكام من الحلال والحرام والمعاملات. لست بحافظ هذا المنهج العظيم فيما يفهمه كثير من الناس طريقة الدعوة، وإنما سأتحدث عن أصول هذا المنهج وعلى ماذا يقتصر ومن أين ينطلق. عندما ينطلق فما ذكرت من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن إجماع الأمة يعني يعتمد على العلم على الصحيح الثابت عن الله وعن رسول الله وعلى كتب ثابت هذه الأمة الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يفسر القرآن بالقرآن ويفسرون بسنة رسول الله وبفهم الصحابة الذي تلقوا القرآن وتفسيره وبيانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعتمد هذه الأسس وينطلق من دعوة الأنبياء في دعوتهم إلى مضامين الكتاب والسنة والإجماع. ينطلق من منطلق الرسل أول ما يبدأ بالدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له كما ذكر الله ذلك عن أنبيائه جميعا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. من هنا ينطلق المنهج السلفي في دعوته وفي تربيته وفي جهاده. من هنا يبدأ كما بدأ الرسل جميعا من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا ينطلق هذه الدعوة في عهود الأنبياء وفي عهد الرسول طوال حياة عليه الصلاة والسلام في العهد المكي والعهد المدني. في العهد المكي بدأ يدعو الناس إلى لا إله إلا الله ثلاث عشرة، ولم يشرع من التكاليف إلا الصلاة صلوات الخمس في السنة العاشرة. ما قبل العاشرة كان يدعو إلى لا إله إلا الله ويحصل يحتجم النزاع والصراع على هذا الأصل العظيم الذي لا تحق دعوة ولا قيمة لأي دعوة مهما دعا أهلها إذا لم تهتم بهذا الأصل وتنطلق منه، فإنها إذا خالفت هذا المنهج خالفت دعوات الأنبياء جميعا وخالفت كتب الله جميعا وجانبت الحكمة التي أمر الله بها محمد صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن الحكمة في التربية والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله أن تدور حول التوحيد، حول هذا الأمر العظيم الذي تهمله جميع الدعوات على وجه الأرض إلا الدعوة. كل الدعوات تتحاشى هذا المنهج، منهج الأنبياء الذي قدره الله أعظم شأنه في كتابه، وسيرة الأنبياء تدل على هذا، وسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على هذا، وجهاد السلف الصالح على رسول الخلفاء الراشدين تسير على هذا المنهج، على هذا المنهج. فأي دعوة لا تحتفي بهذا الأصل وتعظم من شأنه وتبدأ بالتربية على غيره بل قد تؤدي تربيات المناهج الأخرى على كراهية هذا المنهج وعلى الخصومة معه مع أهله، فهذا طريق هذه الطرق العوجاء تجاهل منهج الله الحق في دعوات الرسل جميعا
وفي ما جاءت في الكتب عليه الصلاه والسلام. نقول هذا لا يخالف الدعوات، ولكن نخوفهم بالله تبارك وتعالى وننذرهم خطوره لا يسيرون فيه لهذه الامه اذا جانبوا منهج الانبياء عليهم الصلاه والسلام. تقوم هذه الدعوه على العلم كما ذكرنا، والله تبارك وتعالى اشاد بالعلم وباهله، واي علم يدير ظهره لاصل ما جاء بالانبياء لا خير فيه. اي علم لا يقتل منهج الانبياء عليهم الصلاه والسلام لا خير فيه ولا بأهله. فاعلم انه لا اله الا الله. عرفتم؟ تقول من كل من الصلاه والسلام فاعلم انه لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. وكما قلنا انه ما شرعت الصلاه اعظم ركن بعد التوحيد بعد الشهادتين لم تفرض الا في السنه العاشره، وهذا من اعظم الادله على اهميه التوحيد وانه هو الحق الذي يجب ان تقوم عليه دعوه الله الانبياء عليهم الصلاه والسلام. ومن لا يفرق من هذا الاصل فادعاه ليراث الانبياء غلط. اول ما يرث الانبياء لتوحيدهم في دعوتهم التي عاشوا من اجلها وناضلوا وصبروا وصابروا وقتلوا وجردوا واهلك الله اعداءهم بسبب مخالفتهم في هذا الاصل. فاي دعوه تتعايد هذا الاصل او تهون شانه لا خير فيها ولا نصح فيها للامه. فنسال الله العافيه. تقوم هذه الدعوه على العلم الذي شهد القران كما ذكرنا، مثل ما بعثنا الله به من العلم كمثل غيث اصحاب ارضا فكانت طائفه منهم طيبه قابلة الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجابت أنبتت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وروا منها، سقوا منها أنفسهم ودوابهم، سقوا منها مزارعهم ودوابهم وما شغل ذلك، استفادوا من هذا الغيث. نهاية الغيث العظيم وكذلك الغيث وهو العلم يستفيد منه الناس وتستفيد منه الحيوانات والاشجار والاحجار وكل شيء يستفيد من دعوه الانبياء عليهم الصلاه والسلام ومن دعوه الرافض الذين يسيرون على نهجهم. وكان طائفه منها اجابت ان سكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا منها وزرعوا وروا، يعني هؤلاء القوم يحفظون ما جاء به الانبياء عليهم الصلاه والسلام ويبلغونه للناس بامان، لكنهم ليسوا في الفقه طائفه الله. وكان طائفه منها اخرى انما هي في عام لا تقبل ماء ولا تبدو كلاء، كذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به ويا أخوتا الذي يهمل دعوة الأنبياء في التوحيد في توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية فنكاد نقول إنه لم يرفع بذلك رأسا، لم يرفع بهذا العلم الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا لم يرفع بالتوحيد رأسا فماذا يقال لنا؟ من الذي ينفع الناس بعد إكمال التوحيد؟ ماذا يستفيد من دعوته؟ إذا كان من حوله يستغيث بالأولياء والقبور ويتخبطوا بالخرافة والبدع ماذا يستفيد؟ إذا كان يعطي الله ويقول الله في كل مكان ماذا يستفيد؟ فنخاف على هؤلاء أن يتعايدوا عن دعوة الأنبياء أن يدخلوا في هذا الصف الثالث. من يريد الله به خير يفقهه في الدين كيف يقول تكون في التوفيق الا وغير التوفيق. لا تعطي عباده ولا تعطي اسماء وصفات. ما هذا الفقه؟ ما تدرون في هذا الفقه؟ اذا خلا من هذه الاصول العظيمه التي يقوم عليها الاسلام. لا قيام الاسلام الا بها. فعلى من يدعون الناس ان يتقوا الله في انفسهم وان يهتموا بالاصل وان لا يهتموا بحشد الاشخاص حول مناهجهم وحول شخصياتهم واحزابهم. عليهم ان يحسبوا الناس حول ما جاء بالكتب. فمن استجاب فانا مسالم ومن ذهب فاستجابه الى الله. لن تعرف هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ادعو الى الله بالحكمه والحسنه. هل يكون حكيما من مجال دعوه الانبياء؟ في شيء من الحكمه من العقل. الذي يجاهد نهج الانبياء قد تؤدي به المجالسه الى مخاصمه ما جاء به الانبياء. ما هي حكمه في عنده؟ ما العقل الذي عنده؟ كل حال هذا منها ان الدعوه السلفيه تقوم عليه وعلى التقليد لله وتفقه دعوه الانبياء وتهتم بها وتدعو اليها وتنشئ من اجلها المدارس ويربون عليها اسره ومن استجاب لها بالقدر على فهذه الطريقه الصحيحه. هذه الطريقه الصحيحه في الدعوه الى الله وفي تربيه الامه على منهج الله الحق. من اصول الدعوه السلفيه ومن دعوتها دعوه الناس الاعتصام بكتاب السنه. الاعتصام بالكتاب والسنه في العقيده والمنهج والعباده والتشريعات وفي السائر شؤون الحياه. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنته. ناس راوا ان الكتاب والسنه لا يهدي الى التي هي اقوم وذهب اخترع منهج منطق كلام فلسفه وصاروا جعلوا هذه الاشياء موازين يوجد فيها كتاب الله وسنه الرسول وفقه السلف. فما وافق هذه الموازين الموروثه عن اعداء الله قبلوه وما خالف رفضوه او تاولوه. الذي يتقي منه يتأول والذي يعني لا يستحي يقول أخبار آحاد ويقول يصف السؤال تفيد الظن ما تفيد اليقين وهكذا مع الأسف الشديد. فالاعتصام بصفات الله فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يضل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله يخبرك أن من اتبع هداه لا ضلال ولا شقاء. ينتفي الضلال والشقاء عمن اهتدى بهذا القرآن وبهذه السنة الشارحة والمبينة لمجملات القرآن. لا ضلال ولا شقاء. ومن أعرض عن ذكري هذا الوهم كتاب السنة فإن له معيشة ضنكا. هؤلاء ليسوا كتاب الله مهما كانوا في غنى وملك ودنيا وسلطان والله يعيشون في جحيم من الشكوك والقلق والاوهام التي تنساهم وتقض مضاجعهم. لان العلوم غير القران في الغيبيات وفي باب الاسماء والصفات وفي توحيد الله. اذا لم تؤخذ العلوم هذه الغيبيه في كتاب الله وسنه الرسول واختار تقصيرا لها منازل اخرى والله عشر في ظلم وفي شقاء وفي قلق وفي حيره. وقد اكثروا في ذلك كبار واساطير من استغلوا بالمنطق والفلسفة والكلام. أكبر أن هذا الخلق وهذه الحيرة في شعرهم وفي نفسهم. في شعرهم وفي نفسهم. بارك الله فيك. إذن السعادة النفسية في الدنيا، السعادة الجسدية والنفسية في الآخرة حكم في الابتلاء بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جاءت آيات كثيرة تؤكد على الاعتصام بكتاب الله وعلى اتباع رسول الله وعلى اتباع الوحي. آيات ونصوص كثيرة منها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من أمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. علم الفلسفة وعلم المنطق ما أنقذك أحد. جاء الوقت والقلوب الهنا والنفوس والمجوس والأنابيب والأخرام والعلوم لكن ما أنقذك النار. أنقذ الله البشرية بهذا الوقت الذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الناس عربهم وعجمهم كتابيا وبنيا على شفا حفرة من النار فأنقذهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء بهم. وليس هناك من سبيل إلى النجاة من النار من هذه الحفرة وهو خطية إلا بهذا السبب. هذه الوصية العظيمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم لا وسيله سواها. فكيف يقرا اناس مثل هذه النصوص من كتاب الله وسنه رسول الله ثم لا يقفون عند حدود الله تبارك وتعالى ويطلبون الهدايه في غير كتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ ان هذا هو الضلال، ان هذا هو الضلال المبين. أن تطلب الهداية من غير كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن طلب الهدى في غيره ما أضافه الله كما قال هو أبا عبد الله فإن له معرفة بالقدر ونحن يوم القيامة. كذلك هذه الدعوة تدعو إلى الاحتسام إلى كتاب الله من أصولها التحاكم إلى الله وإلى رسوله أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله في أي قضية من القضايا تصغر أو تكبر في نظر الله. وكل مسائل الدين كثيرة في القضايا، كل مسائل الدين من لا إله إلا الله إلى إمارة الأداء لا يجوز أن يكون فيها شيء منها. الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى من الطريق. المنهج السلفي يحتفي بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من لا إله إلا الله إلى السواك، إلى إمارة الأذى من الطريق، إلى تحصيل الثياب، إلى كل شيء. لا نقول لباب القصور، كل ما جاء من محمد يدخل في القلب كما تستخف كثير من الدعوات بكثير من جوانب الاسلام منها الاسئله ومنها السنن التي تدخل في نطاق الايمان. ايمان بالقصد من الايمان عمل دين عقيده عمل لا يستهين بشيء ما جاء من كل من طرفه يحلق لحيته يلبس كرافتة ويتشبه بالنصارى يتشبه باليهود في فكره في ملابسه في لباسه في مأكله في مشربه وينظر إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو ياتي ما جاء به إلى أن يقصد. وهذا هو الضلال والخذلان على الأسف. وكم يتأسى المسلم وكم يعتصر قلبه حينما يرى المسلمين في كثير من البلدان لا يفرق بين مسلم ويهودي ونصراني في الشكل. وعلى المسلم ان يمتاز في كل شأن من شؤونه حتى قال بعض السلف ان الاسلام قائم على مخالفه الاديان الفاسده كلها. ولهذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد كثير من الاشياء قالوا لقد كاد هذا الرجل ان يخالف على كل شيء. فديننا مبني على مخالفه اليهوديه والنصرانيه والمجوسيه والسائر المثليات قائمة على مخالفة جزء من الأكل والقيام بذلك والقيام بالأكل والشرب كل يمين. يا غلام سم الله وقل بيمينك فإن الشيطان وكل ما يريد فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والله كل يمين يأكل بشماله يكون بشماله ويلبس لباس الكفار ويشابه الكفار في التهيير من حياتهم وحركاتهم وسكناتهم حتى في اللحم يتشبهون به. ولا لا في واحد كان ابليس حتى من المشبه بشكل ابليس والامريكي والنصراني يقول حتى في مصر والله يقلدون ما اعتقد في مصر. فالاعتصام بكتاب الله في كل شأن من شؤون دينه بدءا من العقيده في الله تبارك وتعالى وفي اسمائه وفي صفاته التي اختلف فيها المسلمون مع الاسف الشديد وحرف كثيرا من الجهل كتاب الله في اهم ابواب دين الله في امور لا يعلمها الا الله تدخلوا بعقولهم القاصره وحرفوا نصوص الاسماء والصفات في توحيد الله تبارك وتعالى وفي توحيد العباده حرفوا كثيرا من الرسل وفي التشريع وفي الاحكام في تقليل الصغيره تؤدي الى استحلال وتؤدي الى استحلال كثير من المحرمات. واذا قلت تعالوا الى الله الى الرسول يقول هذا مذهبي وهذا مذهبي ويقدر بالله المذهب على قول الله فلا رسول ما كسب وترى الانحراف يبدا من القرن الثاني الى هذا القرن الخامس عشر لا يتغير اهل هذا الانحراف ابدا وتقوم الادله على خطا ما عنده فلا يتغير اما ما تكون على هذا الخطا وتربي وتقوم عليها بذلك كل كيف نجاكم في كيف رد الى الله ورسوله. والله لو كنا نحتفل الى الله بالصدق والاخلاص الى الله ورسوله في العقائد في العبادات وفي الحلال وفي الحرام ما بقيت هذه الخلافات وهذه الصراعات بين المسلمين طوال هذا القرن. ما تمسك بشيخه حتى لو عرف ان الحق مع غيره لا يتردد. وصار في كثير من المسلمين من البغي والعدوان ما عند اهل الكتاب من البغي والعدوان فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغي بينهم. العلم لا يدينها كيف الله وسلم الرسول كيف يختلف كيف يستمر هذا الخلاف كيف يستمر هذا الخلاف خلاف قرونا طويله ماذا يمكن لماذا؟ لان ما هناك رغبات متوفره من الاطراف على استحاق الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهوى والبغض دخل في كثير من المسائل وعند كثير من الفرق ومنها اذا ستصل الامه الى 73 فرقه كلها في النار الى الله. من الفرق الى الله؟ لا يوجد عمل. كيف تحقق النار؟ لو كان الاجتهاد خاطئ لا يؤاخذهم الله، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اموالنا. لكن الله لا يظلم مثقال ذره ولم يتوعد رسول الله هذه الفرق بالنار الا للعناد. ومن دخل في هذه الفرق ولم يتبين له الحق قد يظهر، ولكن الذي يتبين له الحق ويستمر في عناده يدخل في قول الله تبارك وتعالى ومن اتبع الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. يعني من الاصول انا في نفسي غريبه ما تكتبه التوسط والاعتدال في العقيده في القلب في المواقف من الاشخاص من الاولياء من الاعداء. التوسط والاعتدال ووزن الامور بميزان كتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. التوسط بميزان الكتاب والسنه. لهذا يقول علماء السنه ان هذه الامه وسط فطره واهل السنه وسط في هذا النحل ان تسجد الى السنه. فالامه الكلى تجتمع على التوسط في موقف من الانبياء عليهم الصلاه والسلام. فالنصارى غلوا في الانبياء وقالوا في عيسى الا ابن الله وغلوا في الاخبار والرهبان. واليهود جفوا الانبياء وكذبوهم وكذبوا كثيرا منهم وقتلوا كثيرا منهم. والنصارى على النقيض غلوا في الانبياء وجعلوهم اعداء مع الاسف الشديد. ووسط في ابواب الحلال والحرام والنجاسات والطهارات. فإن اليهود في دينهم شدة أكثرهم من التعريف هذه الشدة أو تسببوا فيه تسبب الله تبارك وتعالى. فهم في النجاسات قد يقطعون ثيابهم أو أجسادهم من التعريف إذا وقعت النجاسة. ولا يجالسون المرأة إذا حاضت في بنت واحدة. والنصارى قابلوهم وصاروا على النقيض فلا يتوضعون من النجاسات ولا من الخبائث. يأكل الخبائث الخنزير والميتة وكل بلاء والنجاسات كلها عندهم لا يقتدى ذلك. والمسلمون وسط في هذا الباب في الحلال في الحرام في أبواب الطهارة والنجاسة وما شابه ذلك. ثم تأتي الخلاف بين الأمة فتجد الوسط من هذه الفرق المتباينة المختلفة هم أهل السنة والجماعة الذين اعتصموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم وسط في باب أسماء الله وصفاته بين المعطلة الجهلية ومن تابعهم الذين تفاوتوا في التعطيل فغلاتهم الجميع عطلوا أسماء الله وصفاته. والمعتزلة عطلوا صفات الله واعترفوا بالأسماء وأصبحت الأسماء عندهم تقنية لأنها لا جلالات لها. وتابع المعتزلة على سائرة كثير من الأشياء. وجاهل السنة وسط في أسماء الله فلم يتابعوا المعطلة ولم يتابعوا المشبه. المعطلة غلوا في التشبيه حتى عطلوا الله من حقائق أسمائه وصفاته وأفعاله. والمشبهة غلوا في إثبات أسماء الله وصفاته فخرجوا من الغلو إلى تشبيه الله بمخلوقاته. وأهل السنة والجماعة وسط لم يغلوا في التعطيل في التنزيه حتى يلتحقوا بالمعطلة ولم يغلوا في الإثبات حتى يلتحقوا بالمشبهة. لكنهم وسط مشوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليه شهيدا. فصاروا على طريقة الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام وعلى طريقة هذه الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. كذلك في باب الوعد والوعيد غلا الخوارج والمعتزلة في نصوص الوعيد وحكموا على مرتكبي الكبائر من أوقات المسلمين لأنهم خرجوا من دائرة الإسلام. أما عند الخوارج فكفار يتبعوا دماءهم وأموالهم، وحكمهم في الآخرة الخلود في النار ولا تقبل فيهم شفاعة الشافعين. والمعتزلة قالوا يخرجون هؤلاء الرفاق الذين ماتوا مصرين على كبيرة أو كبائر، يخرجون من الإسلام ويبقون في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة مصيرهم إلى النار، فيتفقون مع الخوارج على الحكم على عصاة المسلمين بالكفر وبالخلود من النار. معرفة الشديد المصير كما قلنا احتمال بالخروج من الإيمان، ولكن في منزلة بين منزلتين، وأما الخوارج رأسا كافر وخارجا مخلدا في النار، ويرابطون المعتزلة فيه الحكم عليهم بالخلود. أهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وبين المرجئة، المرجئة قابلوا الخوارج والمعتزلة فاستهانوا بنصوص الوعيد، استهانوا بنصوص الوعيد وقالوا إن إيمان الكفار مثل إيمان الأنبياء وإيمان الملائكة ولا يضر مع الإيمان ذنب. طبعا هؤلاء ولاة المرجئة، من المرجئة من شاركوا المرجئة عموما في أن الإيمان هو التصديق، وأن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان، ووافقوا أيضا في أن إيمان الكفار مثل إيمان الأنبياء الغلاة منهم قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يخاف على هؤلاء من الوعيد للنار. الوعيد هذا كل الكفار فقط لا على الكفار، فتهانوا بشرع الله تبارك وتعالى وجرأوا الفساق والغصاة على استخفاف الأوامر والنواهي. وتوسط أهل السنة والجماعة بين إفراط أولئك وتفريط هؤلاء، وقالوا بأن عصاة المسلمين معرضون للوعيد، إنهم لم يخرجوا من دائرة الإيمان ومع ذلك هم فساق، ولم يخرجوا من دائرة الإيمان معهم بعض الإيمان وليس معهم كل الإيمان الواجب الذي يستحقون به دخول النار بدون عذاب. قالوا عندهم أصل الإيمان وإيمان ناقص وهم مستحقون العذاب، والله تبارك وتعالى فإنهم لا بد أن يخرجوا من النار بفضل الله ورحمته أو بشفاعة الشافعين من الأنبياء والصديقين وسائر المؤمنين. إن الوعيدية أخرطوا في الوقت فأخذوا من صوت الوعيد ونزلوها على عصاة المؤمنين وحكموا عليهم بخلود في النار، والمرجئة استرخوا في الأخذ بنصوص الوعيد وركنوا إلى نصوص الوعيد، وأدى هذا الاستهانة بأوامر الله ونواهيه، لا سيما قول الغلاة منهم فإنه قول باطل يؤدي إلى إهدار نصوص الوعيد. ووفق الله أهل السنة والجماعة إلى الحق والاعتدال في هذه القضايا الخطيرة. المهم أن أهل السنة وسط في كل باب من أبواب الدين، حتى باب القدر القدرية غلبوا في إثبات في نفي القدر، وأدى بهم ذلك إلى أن يطعنوا في قدرة الله تبارك وتعالى وفي مشيئته الشاملة، مع الأسف الشديد من غير طبعا ليس طعن مباشرة، وإنما أقوالهم تؤدي إلى انتصاف الله تبارك وتعالى في مشيئته وفي قدرته. فهم يرون أن الله تبارك وتعالى لم يشأ أفعال ذلك ولم يخلقها، فالعباد مستقلون بإرادتهم ومشيئتهم فيما يفعلون، ولا سيما في أبواب المعاصي، ولا دخل مشيئة الله في أفعال ذلك. والجبرية قابلوه قال العباد ليس لهم فعل أبدا، والإنسان مجبور والإنسان مسير، فلا مشيئة له ولا إرادة ولا قدرة ولا اختيار، وكذبوا على الله جميعا. فإن الله تبارك وتعالى هو العلم الشامل والقدرة الشاملة، ولا يخلق الشيء يخلق شيئا خلق الله تبارك وتعالى، ولا عن إرادته ولا عن مشيئته، وللعباد في نفس الوقت إرادة وقدرة واختيار، خلق الله فيهم وأقدرهم وأوجد فيهم المشيئة والإرادة والاختيار، وهم بقدرتهم وإرادتهم وأفعالهم وحركاتهم وصفاتهم مخلوقون لله تبارك وتعالى. فالله هو الخالق ولا خالق سواه، والعباد فاعلون باختيارهم وبقدرتهم ومشيئتهم، وهذه القدرة والاختيار والمشيئة هي مناط الحساب والجزاء والعقاب. فيحاسبهم الله بما عندهم الاختيار، لأن هناك فرق بين الاختيار والاضطرار. فالإنسان يفرق في نفسه ما يأتي مكرها ومضطرا، وفيما يأتي اختياره، فيأتي المعصية أو الطاعة بمحض اختياره ومشيئته وإرادته، لا إجبار. الله ما يفرق، إنما يأتيها باختياره، إذ المجبور هو الذي يقهر على خلاف ما يريد. وكل إنسان يحس ثقافته أنه يختار هذا العمل ويرغب فيه ويؤثره على غيره، وهذا هو مناط المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. ولا نتوسع بهذا، فالجبرية قالوا لا مشيئة ولا قدرة ولا اختيار، والقدرية قالوا إن العبد لا علاقة له بمشيئة الله تبارك وتعالى ولا بإرادته ولا باختياره. فهذا يا إخوان إذ لا يكون في مبتلى إلا ما يريد وإلا ما يشاء سبحانه وتعالى، ولكن أعطى العباد مشيئة وأعطى لهم قدرة واختيار، فبها يفعلون وبها يحاسبون وعليها يجازون. هذا السنة والجماعة كما قلنا، قالوا إن الله الخالق لكل شيء والمريد لكل شيء سبحانه وتعالى، والعباد في نفس الوقت إرادة واختيار، إرادة واختيار، بها يجازون وبها يعاقبون. العاصي يثاب على اختيار الشر، والمطيع يثاب على اختيار الخير، واختياره لطاعة الله دون معصيته. من اصول اهل السنه الدعوه الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه والمجادله بالتي هي احسن. ومن الحكمه البدء بالدعوه الى مهل الانبياء عليهم الصلاه والسلام، ومن الحكمه ان تسوق الادله والبراهين لمن تدعوه الى الله تبارك وتعالى. فالحكمة هي الفقه في الدين ووضع الأمور في مواضعها، الحكمة وضع الشيء في موضعه الذي تدعو إلى الله. أول شيء تدعوه إلى توحيد الله، إلى أن يعرف الله بأسمائه وصفاته. طبعا كثير من المسلمين من الفرق الإسلامية يحتاجون إلى دعوة، النصارى واليهود يحتاجون إلى دعوة، الوثنية يحتاجون إلى دعوة. فالمسلم في الغالب يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويقوم بها الاشعار، الى ماذا يحتاج؟ يحتاج الى ان تصح له معنى لا اله الا الله. لماذا؟ لانها كثير المدارس تتربى على علم الكلام وعلى المنطق والفلسفه.
اخي الكريم من فضلك تقلب الشك.
الى ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن تصح له معنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنها كثير المدارس تتربى على علم الكلام وعلى المنطق والفلسفة، عرب وعجم، اذهب إلى الشيخ في البلاد العربية غير هذه البلاد، إيران والهند وباكستان ومصر والسودان وكذا، تجد عقائدهم تكون على المنطق والفلسفة. ما علاقة الله تبارك وتعالى؟ المحك كم الأول عنده المنطق والفلسفة التي يسمونها بالعقليات،
هذا بلاء عظيم. تفسير لا اله الا الله اخطا فيه.